وفي لفظ قال عليك نهارا, وفي لفظ لو أمسيت, والنبي يقول اجدح, يعني اخلط السويد بالماء هيئه للإفطار. فنزل فجدح فشرب النبي, قال إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا, يعني من جهة المشرق, فقد أفطر الصائم. والحديث الثاني حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام, فقال إن شئت فصوم وإن شئت فافطر. مخير الإنسان بين الصيام والفطر الحمد لله, إذا رأى أن الصيام في رمضان أو في غيره أقوى له وأنشط مع الناس صام, وإذا كان الشق عليه لأن الوقت حار فالأفضل الفطر, ويكره في حقه إذا كان الشق عليه. نعم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أفطر على السويق, وكان يفطر على التمر, وهذا محمول على أنه لم يجد تمرا يفطر به, فأمر بن أبي أوفى أن يصنع له شرابا من السويق وهو الحب المحموس, وإلا فالتمر أفضل, كان النبي يفطر على تمرات. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر, فأفطر الناس. قال أبو عبد الله والكديد ماء بين عسفان وقديد.
نعم, هذه الترجمة معقودة لما إذا صام أيام من رمضان ثم سافر, هل يجوز له أن يفطر أو يجب عليه أن يصوم لأنه صام أول الشهر؟ والمسألة خلافية بين أهل العلم, بعض العلماء يقول ليس له, إذا صام أول رمضان في البلد فليس له أن يفطر إذا سافر, بخلاف ما إذا أدركه شهر رمضان في السفر. والحديث دليل على أن من صام أيام من رمضان ثم سافر فلا بأس أن يفطر, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سفره عام الفتح, فإنه عليه الصلاة خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر, وأفطر الناس, وهو ماء بين عسفان وقديد. وهذا قول الجمهور هو الصواب, أن له أن يفطر ولو صام أول الشهر, إذا سافر في أثناء الشهر له أن يفطر. وقال بعض العلماء إن من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر, واستدلوا بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم, قال قولوا فمن شهد منكم الشهر فليصم, دليل على أن من حضر أول الشهر عليه أن يتمه وليس له أن يفطر إذا سافر في أثناء الشهر. لكن هذا قول ضعيف لمخالفته للسنة, مخالف لهذا الحديث. وأما الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم فهي في المقيم ليست في المسافر, الآية في المقيم فمن شهد منكم الشهر فليصم. واستدل بهذا الحديث أيضا على أن الإنسان لو نوى الصيام من الليل في السفر وأصبح صائما فله أن يفطر في أثناء النهار, وهذا قول الجمهور وهو الصواب كما دل عليه الحديث. يعني لو نوى في الليل أنه سيصوم وهو في السفر ثم أصبح صائما جاز له أن يفطر ولو كان نوى الصوم في الليل. وقال بعض العلماء ليس له أن يفطر ما دام نوى الصيام في الليل فليس له أن يفطر, وهذا قول ضعيف غير صحيح. واستدل الإمام أحمد وإسحاق في هذا الحديث على أن من نوى الصيام وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار جاز له أن يفطر, إذا نوى الصوم وهو مقيم في البلد ثم سافر في أثناء النهار جاز له أن يفطر. واختار هذا المزني صاحب الإمام الشافعي محتجا بهذا الحديث, ومنع الجمهور من الفطر, والصواب الجواز. الجمهور يقول ليس له أن يفطر ما دام أنه نوى الصيام وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فليس له أن يفطر بل يتم ذلك اليوم, والصواب أن له أن يفطر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر لما بلغ إقراع الغميم. نعم.
باب حدثنا
والنبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره إلى مكة عام الفتح في رمضان, فلما بلغ الكديد وهو الماء بين عسفان وقديد أفطر, لما قيل له إن الناس شق عليهم الصيام وأمر الناس بالفطر, ثم لما قيل له إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة, لأنهم خالفوا أمره لهم بالفطر. نعم.
باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة.
نعم، وهذا في دليل على جواز الصيام في السفر، وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبل قوله ليس من البر الصيام في السفر عند بعض العلماء، أو أن هذا في من يجد من نفسه قوة وتحملا فلا بأس أن يصوم. وحديث ليس من البر الصيام في السفر لمن شق عليه الصوم وأجهده من غير تحمل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صام مع المشقة لبيان الجواز، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام وعبد الله بن رواحة لبيان الجواز، وأنه أو أنهم يجدون في من يجدون قوة وتحملا، وأما من شق عليه فإنه يكره في حقه الصوم لحديث ليس من البر الصيام في السفر. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر.
نعم، هذه الترجمة معقودة لمعنى الحديث ليس من البر الصيام في السفر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصيام في السفر، المعنى ليس من البر، ليس من البر الكامل الصوم في السفر، وهذا فيما شق عليه الصوم في السفر، فإن الصيام في حقه مكروه، فإن لم يشق عليه الصوم فهو مخير بين الصيام والإفطار كما يدل على الحديث الذي بعده. فإذا مراد المؤلف أن قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر محمول على هذه الحالة، من ظلل عليه واشتد الحر أي بلغ حالة يجهد فيها، وأما إذا لم يشق عليه فهو مخير بين الصيام والإفطار. اختلف العلماء أيهما أفضل، فقال بعضهم الإفطار أفضل لأن فيه أخذا بالرخصة، وقال آخرون الصوم أفضل لأن فيه إسراعا في براءة الذمة، لأن فيه السرعة في براءة الذمة، ولأنه أنشط عليه إذا صام مع الناس أعوان له، هذا إذا لم يشق عليه، أما إذا شق فالصوم مكروه والفطر أفضل. نعم.
باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم، هذا في هذا الحديث دليل على أن المسافر مخير بين الصيام والإفطار، وأنه لا كراهة في الصوم إذا لم يشق عليه، لأن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم، من شاء صام ومن شاء أفطر. ونعم.
باب من أفطر في السفر ليراه الناس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
نعم، فهذه الترجمة معقودة لبيان من أفطر في السفر يراه الناس فيقتدوا به، فمن أفطر في السفر يراه الناس فيقتدوا به، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس وليعلموا أنه أفطر، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. ففي الحديث دليل على أن الفطر للمسافر أفضل إذا كان ممن يقتدى به لفضيلة البيان، وفي دليل على أن الصائم الإنسان إذا صام أول الشهر في رمضان ثم سافر في أثنائه أنه لا حرج أن يفطر، وفيه الرد على من قال أنه ليس له أن يفطر ما دام استهل عليه الشهر. نعم.
باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم نسختها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكين
فشق عليه
نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصوم. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: فدية طعام مساكين. قال: هي منسوخة.
هذه الترجمة لبيان شرعية أن شرعية صيام رمضان على ثلاثة أطوار. الطور الأول التخيير بين الصيام وبين الإطعام لمن يطيق الصيام، والصيام أفضل على قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوم خير لكم. خير الله بين الصيام وبين الإطعام، كان في أول الإسلام مخير الإسلام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم مسكين، لكن الصيام أفضل. الطور الثاني إيجاب الصيام حتما على المطيق، على المطيق الذي يطيقه دون المسافر والمريض، فعليهم القضاء إذا أفطر. أما من كان مقيما فعليه أن يصوم حتما، لكن كان هذا إلى الليل، ما لم ينم الصائم أو يصلي العشاء، فإذا نام أو صلى العشاء فإنه يحرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى الليلة القابلة، ثم بعد ذلك حصل لهم مشقة وتخونوا أنفسهم. حصل قصة قيس بن سلمة كما سبق، وأنه غلبت عيناه كان يعمل في أرض الله، ثم أصبح صائما غشي عليه في منتصف النهار، فنزلت الرخصة: وحل لكم ليلة الصيام الرفث بين نسائكم، وفي آخرها: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا الطور الثالث أباح الله الفطر في ليل الصيام من أوله إلى آخره. ولهذا بوب المؤلف قال: باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلم بن الأكوع: نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشرف للصوم. الآية هذه فيها التخيير، وعلى الذين يطيقونه، تخيير بين الصيام وبين الإفطار. نسختها آية فمن شهد منكم الشرف للصوم، هذا إيجاب الصوم حتما. وقال ابن نمير: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليه، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: وأن تصوموا خير لكم، وأمروا بالصوم. والصحيح أن التي نسختها ليست وأن تصوموا خير لكم، والتي نسختها: فمن شهد منكم الشرف فليصم. وأما هذه الآية وأن تصوموا خير لكم فهي مخيرة بين الصوم والإفطار، إلا أن الصوم أفضل. لنسخ الآية نسخها: فمن شهد منكم الشرف فليصم. ثم ذكر حديث ابن عمر أن قرأ: ففدة طعام مسكين، قال: هي منسوخة. يعني الآية الأولى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، منسوخة بقوله: فمن شهد منكم الشرف فليصم. ثم جاء الطور الثالث: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالصيام على هذه المراحل الثلاث وعلى الطور الثلاث. نعم.
باب متى يقضى قضاء رمضان.
بركة. نعم. إذا كان في البلد ينتظر، أما إذا كان في البرية إذا غربت الشمس يفطر. نعم.
يقول أحسن الله إليك.
نعم.
يقول ما حكم استعمال قطرة العين للصائم؟
إيش؟
ما حكم استعمال قطرة العين للصائم؟
قطرة العين للصائم، الجمهور يقولون إذا كثير من الفقهاء إذا وجد طعمها في حلقه فإنه يفطر. شيخ الإسلام مجمع يرون أنه لا يفطر لأن العين ليست منفذ، وكذلك القطرة في الأذن. لكن لحوط المسلم أن يؤخرها، قطرة في العين والأذن احتياط إلى الليل، فإن قطر فلا حرج عليه. لكن إذا وصل إلى حلقه وجد طعم الكحل أو القطرة من الأنف أو الأذن في عينه وقضى احتياطا على قول الجمهور حسن. أما إذا لم يجد طعم في حلقه فلا، فليس عليه شيء. وكذلك مثل الإبر، الإبر كذلك تنقسم إلى قسمين، الإبر المغذية هذه تفطر، الإبر المغذية مثل حقن الدم بالصائم لأن هذا خلص الطعام والشرب. أما الإبر المكافحة للمرض فهذه لا تفطر على الصحيح، سواء كانت في العضل أو في العضد. وفرق بعض المعاصرين بين الإبرة إذا كانت في العضل قال لا تفطر، وإذا كانت في العضد فإنها تفطر. والصواب أنها لا تفطر، لا لها ليست أكلة ولا شربة، لكن الأحوط المسلم أن يؤخرها إلى الليل احتياطا، وإن اضطر فلا حرج، وإن قضى احتياطا فحسب. نعم.
ما حكم استعمال بخاخ الربو للصائم والتبرع بالدم؟
استعمال بخاخ الربو هذا فيه تفصيل، إن كان مجرد هواء يفك الاختناق فهذا لا يفطر، أما إذا كان معه مادة، معه مادة فالأقرب أنه يفطر، لأنه قيل لي إنه الآن صار البخاخ في مادة، يضعه في مادة، إذا كان في مادة فإنه تفطر، أما إذا كان مجرد هواء ما في مادة فلا يفطر، لأنه يفك الاختناق وضيق التنفس فقط. نعم. وإيش الثاني معها؟
تبرع بالدم.
تبرع بالدم سبق الآن، سحب الدم هذا لا يفطر، لأن الحجامة فيها خلاف قوي، خلاف الحجامة فيها خلاف، الجمهور على لا تفطر، فسحب الدم لا يفطر، لكن إذا احتاط إنسان وأجله الليل فهو أحوط وأبرع لذمته، وإن قضى احتياط فهو مثل الحجامة يقضي احتياطا. وكما ذكر الشيخ الإسلام وابن القيم يرون أن الحجامة تفطر والتبرع بالدم هو مثل الحجامة، لكن ما قيس عليه. نعم.
ما حكم رجل استاك في نهار رمضان صائما فخرج من فمه دم من الأسنان أو اللثة؟
يلفظ ولا شيء عليه، إذا خرج من أسنانه دم يلفظ ولا شيء، صومه صحيح إذا لم يبتلع صومه صحيح. نعم.
قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي ونازبه، هل هذا خاص بالفرض فقط أم يشمل النفل؟
نعم، الفرض والنفل، وهل إضافة لإضافة التشريف والتكريم، عام بالفرض والنفل. نعم.
ما حكم السوائل التي تخرج من الأنف ثم يبتلعها الصائم؟
لا يبتلع، إذا وصل في الحلق لا يبتلع، مثل النخامة، قال العلماء النخامة إذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها أفطر من النخامة، قال العلماء ويحرم بلع النخامة ويفطر بها إذا وصلت إلى فمه، أما إذا كانت في الحلق وفي الصدر هذه لا تؤثر، لكن إذا وصلت إلى الفم يجب أن يلفظها وليس له أن يبتلعها، فإن ابتلعها أفطر لأنها من جنس الأكل والشرب فإذا وصلت إلى الفم. نعم.
يقول أصوم في بعض الأيام نفلا وربما أتردد في نفسي هل أفطر أم لا، ويشغلني هذا الوسواس أن من تردد فقد أفطر، فهل أفطر بهذا أم لا؟
لا، لا تفطر إلا إذا نويت عزما، إذا عزمت على الفطر، ولهذا قال من نوى الإفطار أفطر، إذا نويت، أما التردد لا، وعليك أن تترك هذه الوساوس. نعم.
إذا استمنى بيده فأنزل هل عليه كفارة أم قضاء؟
إذا أولا استمنى بلاد حرام وهو نكاح اليد وهو من العدوان، قال الله تعالى بعد أن ذكر إباحة الزوجة والسرية قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، هذا من عدوان. وإذا استمنى وهو صائم فسد صومه، لأن هذا من الشهوة التي يدعها الصائم، لقول الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصائم يدع شهوته وطعامه وشربه من أجله، هذه من الشهوة التي يدعها الصائم، فإذا استمنى فسد صومه وعليه القضاء والتوبة وليس عليه كفارة، كفارة خاصة بالجماع. نعم.
يقول امرأة تذكر أن زوجها كان يجامعها في نهار رمضان عدة سنوات وهما صائمان جهلا، والآن بعد وفاة زوجها هل عليها شيء مع العلم أن في أطراف المملكة الشمالية؟
نعم، الواجب عليه القضاء، لأنها لا تعذر بالجهل، يجب عليها أن تسأل، وليس الجهل مثل النسيان، فرق من النسيان لا حيلة فيه، النسيان لا حيلة في دفعه، لكن الجهل لا تعذر به، لأن تجد العلماء، لأنهم يجدون العلماء وكونهم يسكتون ولا يسألون وهم يجدون ليس عذرا لهم، عليهم القضاء والتوبة، وعليه الكفارة إن كانت تستطيع، عليها الكفارة العتق، فإن لم تجد صام سنة متتابعين، فإن عجزت أطعم 60 مسكينا عن كل يوم. نعم.
يقول هذا سؤال من الشبكة: إذا كان النص جاء بأن من أكل أو شرب فليتم صومه إذا كان ناسيا وصومه صحيح، فلماذا أضفتم الجماع أيضا والنص جاء بالأكل والشرب فقط، ومن المعلوم أنه لا قياس في العبادات، ومثل نهي الرسول عن الأكل متكئا قال بعض العلماء لا يقاس الشرب عليه، فلا نهي عن الشرب متكئا لأن النص جاء بالأكل فقط.
هذا الصوم الحكم واحد، لأن العلة النسيان، وهذا يعني ألحق الجماع بالأكل والشرب لأن العلة واحدة وهي النسيان، وهذا هو الصواب، وبعض العلماء خالف فيها وقال إن عليه كفارة، والصواب أن الحكم واحد لأن النسيان لا حيلة فيه، المعنى واحد والحكم واحد. نعم.
ما حكم الأكل والشرب؟ يقول ما حكم الأكل والشرب مع أذان الفجر؟
إذا كان يؤذن على الفجر على الصبح يجب على الإنسان أن يمسك لو كان في البرية أو يرى الصبح يجب عليه أن يمسك، فإذا أكل أو شرب وهو يرى الصبح فإن عليه أن يمسك، لكن إذا كان في البلد الأذان على غلبة الظن على التقويم يجب عليه أن يمسك، يجب عليه أن يمسك، لكن لو كان في يده كأس وشربه ومؤذن أرجو أن لا يكون حرج، لكن ليس له أن يبحث، إذا سمع الأذان يقول يبحث عن الكأس ويذهب، لكن لو كان في يده شيء في يده وشربه وأكل أرجو أن لا يكون حرج. وبكل حال ينبغي للإنسان أن يحتاط لصيامه وأن يفرغ من صيامه قبل الأذان احتياطا لهذه العبادة، لأن التقويم يعني يفيد غلبة الظن، ولأنك إذا نظرت إلى طلوع الشمس تجد أن التقويم مقارب، ينبغي الإنسان الاحتياط بكل حال، فإذا كان بعد الأذان فإنه عليه قضاء ذلك، أما إذا كان يؤذن أو هو في كأسه في يده فأرجو أن لا يكون حرج. نعم. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا من نافع على مصر صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من كتاب الصيام: باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرسلا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله أن يبين حكم قضاء رمضان، وهل يشترط فيه التتابع أو لا يشترط، وهل يجوز على التراخي أو يجب على الفور. ذكر رحمه الله آثار، واستدل أيضا بآثار عن السلف والاستدلال بالآية وغيرها أنه يجوز التفريق في قضاء رمضان، ويجوز التراخي. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يفرق، يعني يفرق القضاء، إذا كان عليه يوم من رمضان يفرقها لا بأس، لا يلزم التتابع، يفرقها، يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام حتى يكملها. واستدل بقول الله تعالى: فعدة من أيام أخرى، وهذا هو الحق، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز التفريق في قضاء رمضان، لأن الله تعالى أوجب في القضاء عدة الأيام، فقال فعدة من أيام أخرى، ولم يشرط التتابع، كما أنه يجوز التراخي وهو قول الجمهور، يجوز أن يؤخرها إلى يؤخر القضاء إلى رمضان الثاني، ولا يجوز له أن يؤخرها بعد رمضان إلا من عذر، فوقت القضاء موسع من رمضان إلى رمضان، وإذا بقي من شعبان قدر الأيام التي عليه وجب عليه أن يقضيها، وجب عليه أن يصوم هذه الأيام، إلا إذا كان معذورا كالمريض والمسافر، وهذا هو قول الجمهور. وقال بعض العلماء: يجب التتابع، نقله ابن المنذر عن علي وعائشة رضي الله عنها، وهو قول بعض أهل الظاهر، والصواب أن التتابع لا يجب. وذكر المؤلف رحمه الله أيضا أثر سعيد المسيب، قال سعيد المسيب: في صوم العشر، يعني عشر ذي الحجة، لا يصلح حتى يبدأ برمضان، يعني إذا كان عليه يوم من رمضان ويريد أن يصوم العشر ذي الحجة يبدأ بالأيام التي عليه من رمضان، لأن هي الواجبة، وأما صيام التسع ذي الحجة فهو مستحب، والله تعالى لا يسأل الإنسان عن النافلة وإنما يسأل عن الفريضة. وبعض العلماء أجاز أن يتنفل ويصوم صوم النفل وعليه أيام من رمضان، لكن الصواب أنه ينبغي له أن يبدأ بالقضاء، كما قال سعيد المسيب، قال لا يصلح حتى يبدأ برمضان، يصوم رمضان الذي على أيام اللي عليه ثم يصوم تسع ذي الحجة، لكن يريد أن يصوم تسع ذي الحجة أو يصوم الاثنين والخميس أو ثلاث أيام من شهر أو أيام محرم وعلى أيام من رمضان، يصوم الأيام قبل ثم يصوم النفل. وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه إطعاما. ويذكر عن إبراهيم مرسلا وابن عباس أنه يطعم، ولم يذكر الله تعالى على الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر. هذه المسألة وهي من فرط ولم يقضي الأيام التي عليه حتى جاء رمضان الثاني فإنه يصوم رمضان الحاضر ثم يصوم الأيام التي عليه من رمضان الأول. واختلف العلماء هل يطعم أو لا يطعم. قال بعض العلماء: يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكين. أفتى بهذا بعض الصحابة باب الاجتهاد والتأديب والردع لهذا المفرط، هو اجتهاد الحسن، قال به بعض الصحابة، وقال بعض الصحابة لا يطعم عليه، لأن الله لم يذكر الإطعام، وهذا اختيار البخاري رحمه الله، إن البخاري لما ذكر قال ولم يذكر الله تعالى الإطعام، قال هذا تفقها، البخاري يختار أنه لا يجب عليه الإطعام، لأن الله ما ذكر إلا القضاء، قال فعيدة من أيام أخرى ولم يذكر الله الإطعام، ولكن القول بالإطعام حسن، لأنه أفتى به بعض الصحابة باب التأديب والردع لهذا المفرط، هذا إذا فرط. أما إذا كان معذور ما فرط ولا شفي من مرضه قدر الأيام التي عليه فهذا يقضي وليس عليه شيء. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال أحياء الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان، لكن المبادرة بالقضاء أفضل. لكن عائشة رضي الله عنها اعتذرت بأنها بانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحتاجها وقد وتحتاج إلى الإذن وقد لا يأذن لها إلا في شعبان. نعم. ولا يلزم من هذا أن تكون عائشة رضي الله عنها ما تصوم، يعني ظاهر هذا أن عائشة ما تصوم النفل، ما تصوم ست الأيام من شوال ولا تصوم الأيام العاشر من محرم والتاسع ولا تصوم تطوع. قد يحتمل أنها ترى أنها لا بأس بالنفل وأن تتنفل قبل ذلك، لأن بعض العلماء يرى أنه جواز التنفل قبل رمضان، والصواب أنه يبدأ بالواجب، الواجب أهم ثم يتنفل. نعم.
باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها.
نعم. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أن الحائض تجلس ولا تصوم ولا تصلي، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. واستدل بهذا الحديث حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولا تصوم؟ ففيه أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، خلافا للخوارج الذين يقولون أنها تقضي الصلاة. الخوارج يرون أن الحائض تقضي الصلاة، ولهذا لما جاءت معاذة عائشة تسألها وقالت ولم تحسن السؤال، قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج تعترضين؟ حرورية يعني من أهل بلدة حرورة، بلدة حرورة في العراق تجمع فيها الخوارج. فلما سألت هذه المرأة سؤالا لا لم تحسن لم تحسن السؤال كأنه اعتراض، ظنت عائشة أنها من الخوارج. قالت: أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ قالت: لا لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من نقصان دينها، ولكن هذا النقصان لا يضر دينها ولا تأثم به، وهو نقصان في الواقع ويرجى لها ثواب المصلين والصائمين، لأنه لا حيلة لها. هذا النقصان لا يضر دينها ولا تأثم به، هو في الواقع نقصان يرجى لها ثواب المصلين والصائمين. إذا كانت امرأة صالحة تنوي أنها لو كانت قادرة صلت وصامت فلا فليس عليها شيء. وأما قول أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، كان أبو الزناد هذا هو عبد الله بن ذكوان، كان أبو الزناد لم تتبين له الحكمة في قضاء الحائض الصوم دون الصلاة، ما تبين له، مع أنها واضحة وهي أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم فإنه لا يكون إلا في السنة مرة فلا يشق قضاؤه. الحكمة ظاهرة، الصيام ما يكون إلا في السنة مرة، إذا أفطرت 5 أيام أو 6 أيام قضتها، لكن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات إذا كانت تجلس كل شهر كل شهر مثلا تجلس 10 أيام 10 × 55 5 صلوات تقضيها، هذه مشقة. وأبو الزناد ما تبينت له الحكمة، والفقيه قد تظهر له الحكمة وقد تخفى عليه. فقول أبو الزناد يعني هنا يقول ما ظهرت له الحكمة، يقول كيف تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم وهما عبادتان، ما أعلم ما يظهر لي، والسنن تأتي على خلاف الرأي، يعني الحكمة تعبدية كان يرى أنه مثل قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أصل الخف أولى بالمسح من أعلاه. يعني علي رضي الله عنه يقول الآن مسح الخفين يمسح أعلى الخف، وكان الأولى لو كان بالرأي يمسح لأسفل لأنه هو ليباشر الأرض كي يمسح الأعلى. لكن أيضا إذا تبين الإنسان تأمل وجد أنه أن هذا هو الحكمة، لأن لو مسح الإنسان أسفل الخف وصار فيه رطوبة تعلق به التراب والأشياء القذرة، فمسح على الخف هو الحكمة. نعم.
باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فأقضيه عنها. قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان: فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. قال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما.
يعني هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الميت إذا مات وعليه صوم، وعليه صوم واجب، عليه أيام من رمضان لم يقضها لم يصمها، أو عليه أيام نذر لم يصمها، أو عليه كفارة لم يصمها، ما الحكم؟ هل يصام عنها ولا يصام؟ وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، متفق عليه، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قوله من مات وعليه، كلمة عليه تفيد الوجوب، من مات وعليه الصيام عليه صيام واجب، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هذا الحديث عام، والصوم أنه عام في كل من عليه الصيام، سواء كان صيام من رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة فإنه يقضى عليه. هذا عام في المكلفين وعام في الصيام، هذا هو الصوم الذي عليه المحقق من العلم، أنه عام في المكلفين وعام في الصيام، فيشمل صيام الفريضة ويشمل صيام الكفارة ويشمل صيام النذر. فمن مات وعليه الصيام يصوم عنه وليه، وليه القريب، قريبه سواء كان وارثا أو غير وارث، قريب من أب أو ابن أو أخ أو زوجة أو أم أو عم أو ابن عم، يصوم عنه وليه، وإن صام عنه غير وليه فلا حرج أيضا، إن صام عنه فلا حرج. وهذا الأمر للإرشاد والاستحباب لا للوجوب، لا يجب على الولي أن يصوم، لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يجب على الإنسان أن يصوم، لكن إن أحب أن يصوم صار الحمد لله، فهذا هو. فإن لم يصم الولي أطعم مسكينا عن كل يوم، إذا ما أحب أن يصوم يطعم كل يوم مسكين، وإذا أحب أن يصوم فله ذلك. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن هذا الأمر للوجوب، وأنه يجب على الولي أن يصوم، وهذا قول لبعض أهل العلم، والصواب أنه ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب. وقال بعض أهل العلم إنه لا يصام على الميت إلا النذر خاص، ولا يصام على أيام من رمضان، ما وجب عليه بأصل الشرع لا يقضى على الميت، إذا مات عليه صلاة لا يصلى عليه، إذا مات عليه صيام من رمضان لا يصام عليه، ما يصام إلا النذر. واحتجوا بحديث ابن عباس أن قال أن امرأة قالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فقالوا هذا دليل على أنه خاص بالنذر. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصام على الميت مطلقا، لا نذر ولا كفارة ولا غيرها، فالأقوال ثلاثة، قيل يصام عنه كل صوم واجب، وهذا هو الصواب ظاهر الحديث، كل صوم واجب يصام على الميت سواء كان من رمضان أو نذر أو كفارة، وقيل لا يصام عنه مطلقا، مطلقا لا يصام، لا نذر ولا كفارة ولا رمضان، وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة. وقيل يصام عنه النذر خاصة، وحملوا حديث عائشة على حديث ابن عباس، فإن حديث ابن عباس فيه قالت امرأة إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، قالوا نحمل حديث أبي هريرة من مات عليه الصيام صام عنه وليه أي صوم النذر. وإذا كان عليه رمضان مثلا عليه 30 يوما، قال الحسن كما قال ذكر المؤلف، وقال الحسن إن صام عنه 30 يوما واحدا جاز. نعم، يعني لو كان الإنسان عليه 30 يوم نذر أو كفار أو من رمضان، ثم تطوع 30 رجلا وصام عنه في يوم واحد أجزى. لكن هذا الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع، مثل صوم رمضان، صوم نذر، صوم كفارة كقضاء رمضان، وكنذر لم يشترط فيه التتابع. أما الصوم عن كفارة القتل أو الظهار أو كفارة الجماع في نهاية رمضان، إذا كان عليه أن يصوم شهرين متتابعين فلا يجزي أن يصوم عنه 60 رجلا، لو كان عليه أن يصوم شهرين متتابعين ثم تطوع 60 رجلا أن يصوم عنه لا يجزي. لماذا؟ لأن التتابع مفقود في هذه الصورة، والله تعالى اشترط التتابع، فالصيام شهرين متتابعين، فإذا كان الصوم يشترط فيه التتابع فلا يجزي أن يصوم عنه عدد، كصيام الكفارة، كفارة القتل أو كفارة الظهار أو الجماع في نهاية رمضان، أو نذر، أو نذر الميت نذرا ألزم نفسه بالتتابع. أما إذا كان ما يجب فيه التتابع كأيام رمضان أو نذر أو كفارة ليس فيه التتابع فإنه لا بأس أن يصوم عنه عدد. والولي القريب كما سبق. والحديث خبر لكنه بمعنى الأمر، من مات عليه صيام صام عنه ولي بمعنى الأمر، والأمر للإشهاد لا الوجوب. أما الذين قالوا إنه لا يصام على مثل النذر فإنهم حملوا حديث عائشة حملوا حديث أبي هريرة على حديث عائشة المطلق. والصواب أنه عام، ويؤيد أنه عام ما ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن امرأة قالت إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان، قال صومي عن أمك، فهذا يؤيد العموم. ورد في مسند الإمام أحمد أن امرأة قالت إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان، قال صومي عن أمك، فهذا يدل على أن حديث أبي هريرة عام، من مات وعليه الصيام صام عنه ولي وليس خاصا بصوم النذر. وهذا الصيام عن الميت في قضاء رمضان هو فيما إذا تمكن من الصيام ولم يصم، بأن صح من مرضه عدد الأيام، صح من مرضه وشوف مرضه عدد الأيام التي عليه ثم لم يصم حتى مات، فهذا يقضى عنه. أما إذا استمر به المرض حتى مات فإنه لا يقضى عنه، لأنه لم يجب عليه الصوم في هذه الحالة، أو افطر وهو مسافر ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء فهذا لا يقضى عنه لعدم قدرته، فلم يكن داخلا في قوله تعالى فعدة من أيام أخرى. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا في من تمكن. أما الذي ما تمكن لم يتمكن فهذا لم يجب عليه، ما تمكن من القضاء حتى يقضى عنه. هذا كثير ما يسأل بعض الناس، يسألون يقول مات له ميت وعليه رمضان واتصل به المرض حتى مات نقضي عنه، ولا يقضى عنه لأنه ما تمكن من القضاء. نعم نعم نعم، لو مات المريض في منتصف رمضان أو في آخر رمضان ما يقضى عنه، ما تمكن من القضاء الحمد لله، ولا يطعم، إذا لم يجب الصيام لم يجب الإطعام، ما وجب عليه الحمد لله. الله قال فعدة من أيام أخرى، وهذا ما تمكن من العدة. نعم
باب
نعم مطلق نعم، إذا تبرع أحد ولا ما ليس عليه شيء نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم
باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله فلو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. باب
نعم، نعم. وهذه الترجمة فيها بيان متى يحل فطر الصائم، وأنه يحل بغروب الشمس إذا غاب قرص الشمس وأدبر النهار من المغرب وأقبل الليل من المشرق فإنه يفطر الصائم. وقوله اجدح لنا يعني اخلط لنا الماء بالسويق، والجدح وضع الماء في السويق وتحريكه بعود مجنح ونحوه، هذا مثل ما يعني كان نوع يكون نوع من العصير مثل ما يفطر الآن الناس يفطرون شيء من العصير, يعني يخلط يصب الماء على السوق ويحركه. ففي هذه الأحاديث دليل على أنه إذا غاب قرص الشمس وأقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب فقد غربت الشمس وأفطر الصائم. وفي دليل على أنه لا عبرة بالحمرة والبياض والضوء الذي يبقى بعد غروب الشمس, لا عبرة بالحمرة والبياض والضوء الذي يبقى بعد غروب الشمس, وأنه لا يمنع الصائم من الفطر. وهذا الصحابي عبد الله بن أوفى راجع عن النبي 3 مرات, كل مرة يقول اجدح يعني اخلط السويق بالماء, يعني جاء الوقت. قال يا رسول الله لو أمسيت, ينظر إلى الحمرة يظن أن الحمرة لها تأثير, فقال انزل فاجدح, فراجع عمره فقال لو أمسيت, فقال انزل فاجدح, فقال إن عليك نهارا, يظن أن الحمرة هذه من النهار. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا من جهة المشرق وأقبل النهار من ها هنا من جهة المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفيه دليل على جواز مراجعة المفضول للفاضل فيما قد يظن خفاؤه على الفاضل, راجع 3 مرات, مرة لو أمسيت إن عليك نهارا, لا بأس مراجعة المفضول للفاضل والتلميذ لشيخه في الشيء الذي قد فيما قد يظن خفاؤه عليه. وفي الحديث استحباب تعجيل الفطر, وأنه يستحب للصائم أن يعجل الفطر بشرط أن يتحقق غروب الشمس. نعم, وأنه لا عبرة به الحمرة والبياض والضوء الذي يبقى بعد غروب الشمس. إذا وجد جاء الليل من ها هنا وجاء النهر أدبر النهر من ها هنا وغربت الشمس وغاب القرص فقد أفطر الصائم. أما الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس فلا عبرة بها. نعم.
باب
وفي تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه, مراجعة المفضول وتذكيره بما يكون نسيه. نعم.
باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم, فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا, قال يا رسول الله لو أمسيت, قال انزل فاجدح لنا, قال يا رسول الله إن عليك نهارا, قال انزل فاجدح لنا, فنزل فجدح, ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم, وأشار بأصبعه قبل المشرق.
نعم, هذا هو الحديث السابق أعاده المؤلف رحمه الله وكرره لاستنباط الأحكام. في الترجمة السابقة ترجم على متى يفطر الصائم, وأنه يفطر إذا غربت الشمس وضع ذهب الضوء, وأعاده هذه الترجمة ليبين أنه يجوز للصائم أن يفطر على الماء وعلى السويق, وأن الفطر على التمر هذا هو الأفضل, وإذا لم يجد أفطر على التمر, أفطر على الماء لا حرج. وفي الحديث السابق أنه لما جدح له الماء قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم, ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بالماء المخلوط بالسويق, وهو ما يفعله الناس أكثر الناس اليوم من شرب العصيرات عند الإفطار من التوت وغيره من جنس هذا. وفي الحديث جواز الإفطار على ما تيسر من الماء أو غيره. وهذا الحديث يصرف الأمر في الحديث الآخر من الوجوب إلى الاستحباب, وهو حديث من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه الترمذي وابن حبان. وفيه الرد على ابن حزم حيث أوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء. ابن حزم يقول يجب على الإنسان يفطر على التمر, فإن لم يجد فعلى الماء أصلا لا يجب مستحب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أفطر على الماء المخلوط بالسوء, فإذا كان عندك تمر وافطرت على التمر هذا أفضل, وإن كان عندك عصير وافطرت على عصير لا حرج. فالخلاصة أنه يستحب الفطر على التمر, ويجوز الفطر على الماء أو غيره مما أباح الله من طعام أو شراب, فإن لم يجد شيئا نوى الإفطار بقلبه, ولا يحتاج أن يبص أصبعه كما يعتقد بعض العام. بعض العام يقول إذا لم تجتهد تمص أصبعك، هذا لا دليل عليه. إذا لم تجتهد تنوي الإفطار ويكفي بالنية، تفطر على ما تيسر، إن وجدت تمر فهذا هو الأفضل، وإذا تفطر على ماء أو عصير أو حلوى أو فاكهة أو على ما يسر الله، فإن لم يكن معه شيء أفطر بالنية ولا يحتاج أن يمص أصبعه. نعم.
باب تعجيل الإفطار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى قال لرجل انزل فاجدح لي قال لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فاجدح لي إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
نعم. وهذا الحديث عاده مرة ثالثة، حديث عبد الله بن عوفة لاستنباط حكم ثالث، وهو مشروعية تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. فهذه الترجمة معقودة لتعجيل حكم تعجيل الفطر. في حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ففيه استحباب تعجيل الفطر، لأنهم إذا عجلوا الفطر دل على الامتثال، على امتثال السنة، الامتثال للسنة. فالحديث فيه استحباب تعجيل الفطر امتثال للسنة ومخالفة لليهود والنصارى والشيعة، فإذا عجلوا الفطر دل على الامتثال، وإذا أخروا دل على الغلو وأن عندهم اجتهاد كما تفعل الرافضة في تأخير الفطر إلى انعقاد النجوم، وكذلك اليهود والنصارى. جاء في حديث آخر في حديث أبي هريرة لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، زاد أبو هريرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون لاشتباك النجوم، وكذلك الشيعة والرافضة ما يفطرون إلا إذا طلعت النجوم. فمشروع للمسلم أن يخالفهم وأن يمتثل السنة ويبادر بالإفطار ويفطر قبل الذهاب إلى الصلاة بعد غروب الشمس وتحققها، يتحقق بالرؤية أو بإخبار الثقة في المؤذن إذا كان يؤذن على الأذان، أو بإخبار عدلين إذا كان ليس عنده أذان أخبره عدلان، أو نضع معه ساعة وهي مضبوطة مع الرؤية. وكذلك الحديث الثاني في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل فاجدح ثلاث مرات، هذا من المبادرة، والصحابي يقولنا عليك نهارا لو أمسيت، يظن أن الحمرة بعد الغروب لها تأثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر بالإفطار ولو كانت الحمرة باقية لما غربت الشمس. نعم.
باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء. وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا.
سمعت هشاما يقول. نعم.
وقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا.
نعم. وهذه المسألة التي ترجم لها مؤلف مسألة خلافية بين أهل العلم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، هل يقضى ذلك اليوم أو لا يقضى؟ هل يجب قضاء ذلك اليوم أو لا يقضى؟ فمسألة خلافية، ولهذا لم يذكر البخاري رحمه الله الحكم في الترجمة لقوة الخلاف، سكت.
وقوله هشام قيل هشام فأمره بالقضاء قال بد من قضاء استفهام إنكار محذوف الأداة والمعنى لا بد من القضاء بد من قضاء هذا محذوف الاستفهام والتقدير لا بد من القضاء وفي رواية هذا في رواية معمر أنه قال لا أدري أقرر أم لا ولهذا اختلف العلماء إذا أفطر قبل غروب الشمس لأنه في غيم ثم طلعت الشمس هل يصح يتم صوم هذا اليوم أو لا بد من قضائه على قولين جمهور العلماء أنه لا أنه يجب القضاء قضاء ذلك اليوم جمهور العلماء أنه يجب قضاء هذا اليوم الذي أفطر به ويؤيده أمران الأمر الأول أن راوي الحديث هشام بن عروة جزم بذلك فقال بد من قضاء ووقع في رواية أبي ذر لا بد من القضاء والأمر الثاني أنه لو غم هلال رمضان فأصبح الناس مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فإنه يجب القضاء بالاتفاق يجب القضاء بالاتفاق فكذلك هذا وهذا هو الصواب هذا هو الصواب وهو قول جمهور العلماء وهو اختيار سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو قول الجمهور وهو الصواب أنه يجب القضاء وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب قضاء ذلك اليوم قالوا لأنهم أدوا ما عليهم وهو قول أحمد وإسحاق بن خزيمة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا اختار القول الثاني ووجه هذا القول يقول إنما المكلفون إنما خطبوا بالظاهر فإذا اجتهدوا فأخطأوا فلا حرج عليه خطبوا بالظاهر واجتهدوا وأفطروا يظنوا يغلب على ظنهم أنها غربت ثم طلعت فقد أدوا ما عليهم ولكن القول الثاني هو الذي عليه جماهير العلماء وأكثر العلماء وهو الذي ترجحه الأدلة كما سبق وهو أحوط وأبرى للذمة نعم لا إذا تبين له يقاس عليه إذا تبين له إنسان أكل ظانا غروب الشمس له حالتان الحالة الأولى إن تبين له أن الفجر قد طلع وأنه يأكل والناس يصلون فلا بد من القضاء هذا هي المسألة نفس الخلاف وشيخ الإسلام والجماعة يقول لا يقضي وأما إذا أكل ظانا شكا في الفجر لكن ما تبين له فالأصل بقاء الليل فلا يقضي ومثله لو أفطر قبل غروب الشمس ظانا أنها غربت ولم يتبين له أنها طلعت أنها لم تغرب فصومه صحيح لكن الكلام إذا تبين إذا تبين أنه أكل بعد الفجر أو تبين أنه طلعت الشمس بعد أن أفطر فهذا هو الذي يجب عليه القضاء في الصورتين نعم
باب صوم الصبيان وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضرب حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار
نعم هذه الترجمة معقودة لصوم الصبيان هل يشرع للولي أن يصوم الصبيان ويدربهم أو لا يشرع المؤلف رحمه الله ظاهر أنه اختار أنه يشرع ولهذا استدل بقول عمر رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان ويلك وصبيان وصيام فضربه نشوان سكران جابه إلى عمر فقال ويلك تسكر وصبيان صائمون، الصبيان صائمون، وأن تشرب الخمر فضربه، جاء أنه ضربه 80 جلدة. قال ويلك أنت تشرب الخمر والصبيان والصبيان يصومون وأنت ما صمت وأفطرت، فضربه عمر رضي الله عنه. وكذلك أيضا حديث الربيع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قال فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن من الصوف، فإذا بكى أحدهم عند على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون الفطر. الحديث دليل على مشروعية تمرين الصيام على الصبيان. وهذه المسألة كما سبق اختلف فيها العلماء في صوم الصبيان هل يشرع أم لا، فهي مسألة خلافية، ولهذا لم يذكر البخاري رحمه الله الحكم في المسألة. قال باب صوم الصبيان هل يشرع أو لا، فالجمهور على أن صوم الصبيان مشروع، فيؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه. استحب ذلك جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري، وقال به الشافعي، وهو ظاهر اختيار الإمام البخاري رحمه الله في ذكر أثر عمر في الترجمة. ثم استدل بالحديث، والحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام، وهذا هو الصواب الذي يدل عليه فعل الصحابة كما أفاده الحديث. لكن الجمهور على أنه لا يجب على من دون البلوغ، الصوم ما يجب على من دون البلوغ. وذهب الإمام مالك المالكية رحمه الله، الإمام مالك والمالكية في المشهور عنهم، إلى أنه لا يشرع الصيام في حق الصبيان، وهذا ضعيف. هذا المالكية قولهم في هذا ضعيف، يقول لا يشرع تمرين الصبيان، الصواب أنه يشرع تمرينهم على الصلاة والصيام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وفي هذا الحديث أنهم صومون الصبيان، وقال إبراهيم كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار، السلف يضربون إذا شهد شهادة الزور أو حلف وحلف يضربونه حتى يتمرن حتى لا يتعود الكذب ولا يتعود التساهل بشهادة الزور. وهذا الحديث حديث الربيع استدل به بعض العلماء على أن عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أمر أن ينادي من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصوم، فدل على أنه كان فرضا قبل أن يفرض رمضان. وقال آخرون إنه متأكد، إنه مستحب متأكد تأكيدا يدان الوجوب، ورجح الأول وهو قول الأحناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومه والأمر للوجوب إلا بصارف ولا صارف، فلما فرض رمضان نسخ الوجوب أو نسخ التأكيد الذي يدان الوجوب وبقي الاستحباب. نعم.
باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، قال لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، ف فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساقي يسقين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. قال أبو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة لهم.
مع هذه الترجمة معقودة لحكم الوصال، والوصال هو أن يصوم يومين فأكثر مع الليل فلا يفطر بالليل، يصوم يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام ولا يفطر بالليل، يصل الليل بالنهار لا يفطر بالليل، لا يأكل ولا يشرب، أقل يومين يصوم يومين مع الليل، نهارين مع الليل أو ثلاث نهارات مع لياليها. ما حكمه؟ الصواب في هذه المسألة أنه مشروع في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خصائصه حيث فعل ونهى الأمة عنه. أما الوصال في حق الأمة فهو مكروه. هذا هو الصواب، أن الوصال في حق النبي صلى الله عليه وسلم مشروع وهو من خصائصه، ولهذا قال إني لست كهيئتكم، هذا دليل على الخصوصية حيث فعله ونهى الأمة عنه. أما الوصال في حق الأمة فهو مكروه في أصح قول العلماء، وقال بعض العلماء إنه حرام، والصواب أنه مكروه كراهة التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي للتنزيه لا للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالناس يوما بعد يوم لما لم ينتهوا تعزيرا. ولو كان الوصال حراما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يفعل محرم، ففعله صلى الله عليه وسلم صرف النهي من التحريم إلى التنزيه. والنبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم لما لم ينتهوا لا عصيانا ولكن محبة للخير ورجاء أن يأذن لهم وأن يسمح لهم وأن تأتيهم الرخصة، يريدون أن يقتدوا به عليه السلام. رأوه يصوم الليل مع النهار، قال رسول الله نريد مثلك إنك تواصل، قال لستم كهيئتكم. فلم ينتهوا رجاء أن يسمح لهم، رجاء أن يأذن لهم، محبة للخير لا عصيانا. فلما لم ينتهوا عزرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين لهم أنهم لا يستطيعون، فلما أبوا عن الوصال واصل بهم يوما بعد يوم، واصل بهم في آخر الشهر، واصل بهم اليوم 28 ثم 29، صاموا 28 ولم يفطروا في الليل، فجاء اليوم 29 فلم يفطروا، ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر ولم يتم الشهر وصار 30 لزدتكم يوما ثالثا، صوموا ثلاثة أيام مع الليل مع الليالي، كالمنكل لهم باب التعزير، يبين لهم أنهم ما يستطيعون، فهذا من باب التعزير. وأما الوصال إلى السحر فلا بأس به، لما في هذا الحديث النبي قال أيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، هذا لا بأس به، يوصل إلى السحر جائز غير مكروه، بأن يجعل عشاءه سحورا ولا يأكل إلا مرة واحدة، يأكل مرة واحدة في آخر الليل، هذا لا بأس به، يعني ما يأكل مرة واحدة، أكلة واحدة في آخر الليل، يجعل عشاءه سحورا وسحوره عشاء، لكن تركه أفضل. الأحاديث التي فيها فضل المبادرة إلى الفطر بعد غروب الشمس، لا تزال مثل بخير ما عجل الفطر. فالأحوال ثلاثة للصائم: الحالة الأولى أن يبادر إلى الفطر من حين غروب الشمس، هذا هو الأفضل وهذا هو المستحب. الحالة الثانية أن يواصل إلى السحر، ما يأكل أكلة واحدة في السحر، وهذا جائز غير مكروه. الحالة الثالثة أن يصل الليل مع النهار ولا يفطر بالليل، وهذا مكروه أو حرام على قول أهل العلم، والصواب أنه مكروه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبيت أطعمني إني أبي إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعمني ربي ويسقيني، وفي اللفظ إني أبيت لي مطعم يطعمني وساقي يسقيني. اختلف العلماء في إطعامه وإسقائه، فقال بعض العلماء إنه يؤتى بشراب من الجنة وطعام من الجنة، وهذا ضعيف، لأنه لو كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة لما كان صائما، كان مفطر. ولأنه جاء في بعض الروايات إني أظل يطعمني، أظل، وكلمة أظل يعني تعرف النهار، والنهار ما في أكل ولا شرب للصائم، يدل على أنه لم يؤتى بطعام حسي ولا شرب حسي، وإنما طعام معنوي وشراب معنوي، وهو ما يفتح الله عليه من مواد أنسه، ما يفتح الله على نبيه من مواد أنسه ونفحات قدسه والتلذذ بمناجاته ودعائه، ما يغريه عن الطعام والشراب، كما قال الشعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتنهيها عن الزاد، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتنهيها عن الزاد. فإذا انشغل بذكر الله ودعائه ومناجاته وما فتح الله عليه مواد أنسه ونفحات قدسه والتلذذ بمناجاته، أغنى عن الطعام والشراب، وصار لا يفكر في الطعام والشراب ولو جلس مدة. وهذه حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فاكلفوا من العمل ما تطيقون.
فاكلفوا
من العمل ما تطيقون.
اكلفوا أو أكلفوا يا الوجه. اكلفوا نعم أو أكلفوا نعم.
باب الوصال.
نعم. وهذه الترجمة فيها بيان مشروعية التعزير لمن أكثر الوصال، باب التنكيل عن التعزير. فيها النبي صلى الله عليه وسلم عزرهم لما لم ينتهوا وواصلوا، ونهاهم عن الوصال، قال: لا تواصلوا، لكن أبوا أن ينتهوا، لا عصيان كما سبق، لكن محبة للخير ومراجعة لعله يسمح لهم، فنكل بهم عزرهم لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم، قال: إذا كنت تريدون الوصال واصل. فصاموا فواصل بهم يوما وهو اليوم 28، ثم يوما وهو اليوم 29، ثم رأوا الهلال ليلة 30، ما تم الشهر في تلك السنة. فقال: لو تأخر وتم 30 لا زدتكم يوما ثالثا، صوم 3 أيام بلياليها، ليبين لهم أنهم لا يستطيعون، كالتنكيل يعني كالتعزير لهم حين أبوا أن ينتهوا. والحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال، تحذير. قيل: إنك تواصل يا رسول الله. في من الفوائد مراجعة العالم فيما يفعله بخلاف ما يأمر به. راجعوه الصحابة: يا رسول الله، أنت تنهى عن الوصول وأنت تواصل؟ في من الفوائد مراجعة العالم فيما يفعله بخلاف ما يأمر به وسؤاله عن ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأئمة يراجع، فغيره من العلماء باب أولى يراجع. إذا رأيت العالم يفعل شيء، يقول شيء ويفعل خلافه، تراجع تقول: وش دليلك يا فلان؟ ما أنت تفعل شيء أمرتنا بشيء وفعلت خلافه. وقولوا اكلفوا من العالم من عمل ما تطيقون، يعني خذوا من العمل ما تطيقونه ولا يشق عليكم، واتركوا الذي يشق عليكم، فإن الدين يسر كما في الحديث الأخير، إن الدين يسر ولن نشهد الدين أحد إلا غلبة. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية في السبح. نعم.
باب الوصال إلى السحر. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساقي يسقين.
نعم. وهذه الترجمة معقودة إلى بيان جواز الوصال إلى السحر، وأن الوصال إلى السحر جائز، يعني يجعل عشاءه سحورا وسحوره عشاء، يأكل أكلة واحدة، هذا جائز، لكن يكون يبادر بالإفطار أفضل كما دلت عليه الأحاديث. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. فقالوا إنك تواصل يا رسول الله، فقال إني لست كهيئتكم. في دليل على أن الوصال من خصائص عليه الصلاة، وأن الأمة منهية عن الوصال، لكن من أراد أن يوصل السحر فهذا جائز، لكن أفضل منه المبادرة بالإفطار. المبادرة بالإفطار من حين غروب الشمس، تحقق الغروب، هذا هو الأفضل. وإن أحب أن يؤخر الإفطار إلى السحر ولا يأكل إلا أكله مرة واحدة، أكل وشرب مرة واحدة، جائز، إلا أن الأفضل المبادرة. أما كونه يصل الليل بالنهار فهذا لا، فهذا مكروه أو حرام منهي عنه. نعم، هذا هو السنة فيها. نعم.
باب من نقسم على
لا إن شاء الله آخر الدروس إن شاء الله يوم الخميس، في رمضان ما في دروس، وفي شوال كذلك امتحانات، تستنى الدروس إن شاء الله في الأسبوع الأول من القعدة، من انتهاء، من حين انتهاء الاختبارات مباشرة في كتاب الحج في البخاري وفي مسلم على الطريقة هذه، حتى ننهي إن شاء الله كتاب الحج. أسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، وأن يعيدنا إلى هذا المجد على خير حال.
باب من
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل، قال فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال نم، فنام ثم ذهب يقوم، فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا. فقال سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان.
نعم. هذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله حكم من أفطر في صوم التطوع، وأن الإنسان إذا صام تطوعا له أن يفطر ولا يجب عليه القضاء، إن شاء أن يقضي فهو أفضل، وإن شاء أن لا يقضي، لأن المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر استمر في صيامه وإن شاء أفطر. لكن صيام الواجب وكان عليه صيام نذر أو كفارة أو صيام رمضان لا يجوز له الإفطار إلا من عذر، يحرم عليه أن يفطر الصوم الواجب إذا صام نذر أو كفارة أو قضى رمضان، لا يجوز له أن يفطر إلا من عذر كالمرض أو السفر. أما التطوع فالأمر فيه موسع، إن شاء قضى، إن شاء استمر في صوم، وإن شاء أفطر. وهذا الترجمة يقول: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. هنا ما في قسم، قال ما قال ما أنا بآكل حتى تأكل، لكن هذا الطريق الذي ساقه المؤلف ليس فيه إقسام، لكن جاء في رواية البزار عن محمد بن بشار شيخ البخاري أنه قال: أقسمت عليك لتفطرن. ولهذا ترجم المؤلف قال: باب من أقسم على أخيه ليفطر ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له وروي أرفق له. وفي هذا القصة النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وهاجر المهاجرون وتركوا أهلهم وأولادهم ما عندهم شيء المهاجرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط كل واحد من المهاجرين بواحد من الأنصار وقال: هذا أخوك، وصاروا يتوارثون بهذه الأخوة في أول الإسلام، ثم نسخ صار التوارث بالنسب، فيكون أخوه، فيربط واحد من المهاجرين بواحد من الأنصار ويقول: هذا أخوك، هذه أخوة خاصة. فالأنصاري يقاسمه ماله رضي الله عنه، يعطيه نصف ماله، وإذا كان له زوجتان قال: انظر أحدهما عجبتك فأطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها من إثاره. فالنبي آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة على ثياب، ليست على ثياب جميلة، وهذا محمول على أن هذا كان قبل الحجاب، محمول على أن هذا قبل الحجاب، ويحتمل أن يكون بعد الحجاب، ولازم من ذلك أن تكون متبرجة، في جواز مخاطبة الأجنبية للحاجة والسؤال عما يترتب عليه. قال: ما شأنك على ثياب ليست رثة؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة، ليس له حاجة في الدنيا، يعني أنه مشغول بالعبادة، يصوم ويصلي وترك أهله، مهمل أهله. فجاء أبو الدرداء زار أخاه، فجاء أبو الدرداء وسلمان قد أتى هو أخوه، فصنع له طعاما، فقال أبو الدرداء لسلمان: كل فإني صائم. الدرداء يقول لضيفه وأخيه سلمان: كل، قدم له الطعام وقال: كل أنا صائم. قال سلمان: ما أنا بأكل حتى تأكل، واللفظ الآخر: أقسمت عليك لا تأكل. فأفطر أبو الدرداء وأكل، فنام جميعا في مكان. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم من أول الليل، قال سلمان: نم الآن، ما في صلاة، نوم، نم. فنام، ثم ذهب ليقوم في منتصف الليل، قال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قوم الآن. فصلى يا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، يقول لي أبو الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. إذا صرت تنام تصلي تصوم النهار وتصلي الليل ضيعت الحقوق الأخرى، ضيعت حقوق أهلك والكسب لأولادك وحق الضيف، كل هذه حقوق. إن لنفسك لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء فذكر له ذلك قول سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وفي رواية كرر قال: صدق سلمان وصدق سلمان. فهذا الحديث فيه جواز الفطر من صوم التطوع، وأنه لا يجب القضاء بل يستحب، وهو قول الجمهور، ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لأبي الدرداء اقضي هذا اليوم. وفيه أنه ينبغي الإنسان مراعاة الحقوق التي عليه بالتناسب، ولا يجتهد في بعضها ويهمل البعض الآخر. وفيه أن القضاء ليس بواجب من صوم التطوع. نعم.
باب صوم شعبان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة
أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها.
نعم، وهذه ترجمة معقودة لحكم صوم شعبان، هل هو مستحب أو ليس بمستحب؟ وظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف أنه مستحب صوم شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. جاء في الحديث الآخر كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. يختلف في معنى، قيل المعنى العبارة الثانية تفسر الأولى، وأن من صام أكثر الشهر فقد صام الشهر كله، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقيل إنه في بعض السنين يصوم الشهر كامل، وفي بعض السنين يصوم أغلب الشهر. واختلف العلماء في الحكمة من إكثار من صوم شهر شعبان. قال بعضهم لأنه يتفرغ في شعبان ويصوم الثلاث الأيام التي تفوتها من الشهور الأخرى. وقيل إنه صوم جاء أنه شهر يكون فيه الغفلة، كما جاء في بعض الروايات ذاك شهر يغفل فيه الناس، يغفل عن الناس بين رجب ورمضان. والمقصود أن النبي كان يكثر من صيام شهر شعبان، وكان قالت عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ولا ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذا هدي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا كان الصوم يضعفه عن القيام بالمصالح العامة يفطر، وإذا كان في وقت لا يمنعه الصيام فإنه يصوم، إذا كان لا يمنعه المصالح العامة صام ليحصل على فضيلة الصوم. فيجمع بين الأمرين على خلاف ما يتكلفه كثير من العباد من الصوم المستمر الذي يضعفه عن القيام بالواجبات الأخرى والمصالح العامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصوم، ربما سرد الصوم وربما سرد الفطر على حسب فراغه وشغله. وفي قوله أحب الصلاة إلى الله ما داوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليه، في فضل المداومة على العمل الصالح وإن كان قليلا، ركعات معدودة يصليها من آخر الليل وأيام يصوم كل شهر يداوم عليه، هذا الأفضل، أفضل من كونه مرة يصلي كثير ومرة لا يصلي، ويوم مرة وفي بعض الشهور يصوم كثير وبعض الشهور لا يصوم. لا، يكون يداوم على أيام معادة ولو قليلة وركعات معدودة في الصلاة، هذا هو الأفضل. قولوا فإن الله لا يمل حتى تملوا، الملل هنا صفة كمال تليق بالله، ليس فيه نقص، هو في مقابلة من مل وترك العمل. ومن ثمرات هذه الصفة قطع الثواب عند قطع العمل، إذا قطع العبد الثواب العمل، إذا قطع العبد العمل قطع الله الثواب، هذا من ثمرات الصفة. ومثل الكيد والمكر والخداع الذي ورد، يمكرون يمكر الله وأكيد كيدا خادعون الله. هذا
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.